أنه لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يرمي مسلما أو مسلمة بالزنا ما لم تكن لديه البينة، وهي الشهود الأربعة كما تحدثنا وبينا آنفا. فإذا جاء الرجل أو جاءت المرأة فقذفت مسلما أو قذف مسلما ولم تكن لديه البينة وهي أربعة من الشهود، وقيم على هذا حد القذف حتى ولو كان صادقا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد منه أن ينطق وحده وأن يشهد وحده، إنما علمه أن يأتي معه بثلاثة من آخرين، فإن لم يفعل فقد خالف ما أراده الله وما قضى الله به، وإن كان الأمر كذلك فيستحق ما يقع عليه وهو حد القذف. تحدثنا في اللقاء الماضي وقلنا قضية القذف فيها قاذف وينبغي أن تتوفر فيه شروط، وفيها مقذوف وينبغي أن تتوفر فيه شروط، وفيها قذف وهي الكلمة التي ينطق بها ويرمى بها، وهذه الكلمة إما أن تكون صريحة في القذف كقولنا يا زاني ويا زانية، وإما أن تكون من قبيل التعريض، وإما أن تكون من قبيل الكناية، وبينا ما قاله الفقهاء في مثل هذه الأمور والأحوال. وقلنا إذا ثبت القذف على القاذف فالقرآن قد حدد عقوبته وحده، فقال عز من قائل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قل هذه العقوبة فيها إيلام للجسد، وفيها أيضا حط من كرامة هذا الرجل الذي حط من كرامة غيره دون بينة ودون دليل، حط الإسلام من كرامته بحيث لا تقبل شهادته فأسقط عدالته. وأيضا من حق أي إنسان أن يقول له يا فاسق، لأن القرآن قد قطع له بالفسق وأولئك هم الفاسقون. وجاء السؤال هل الأمر يظل هكذا على الدوام؟ القاذف ترد شهادته ويحكم عليه بالفسق ما دام حيا؟ جاء الاستثناء في الآية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وجاء كلام العلماء الذي يتوب بعد أن قذف معلوم أنه يرفع عنه الحكم بالفسق إذا تاب، لا يحل لأحد أن يرميه بفسق بعد أن تاب. والآية قالت إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فقال العلماء تابوا التوبة لها حدود معروفة، أن يندم على ما فعل وأن يعزم على ألا يعود وأن يقر بذنبه، فلو أنه ندم وعزم على ألا يعود فقد صحت توبته. هذا إن تاب فما معنى وأصلحه؟ قال أن يعلن التوبة، علامة الصلاح أن يعلن الإيه؟ التوبة. يعني في سائر الأمور التوبة تكون بين العبد وبين ربه، هذه مسألة معروفة تكون بين العبد وبين ربه. في قضية القذف التائب لابد وأن يذهب إلى القاضي ليقول له إني تبت وندمت. ليه؟ ليه؟ حتى يرفع عنه الحكم بالفسق، وهنشوف وهل سيرفع عنه رد الشهادة أو لا يرفع عنه رد الشهادة. إذن هو يحتاج إلى أن يعلن توبته وصلاحه للناس. البعض الآخر قال ومن الصلاح أيضا الذي ذكرته الآية أن هذا الرجل ينبغي أن يكذب نفسه، أن يكذب نفسه، وهذا ما قاله الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وإن كانوا قد اختلفوا في صورة التكذيب، هل يقول كذبت فيما قلت أو أن يقول ندمت على ما قلت، وفرق كبير بين الاثنين. بعض العلماء قال يقول كذبت فيما قلت، البعض الآخر كالموردي قال لا، لا يقول كذبت فيما قلت، لأنه قد يكون صادقا، هو عارف أن فلان دي زانية أو أن فلان ده زاني، فلو قال كذبت فيما قلت بهذا الكلام هو فعلا صار كذبا بقى، لأنه كذب ما هو صدق. وإنما يقول ندمت على ما قلت، لأنه حتى وإن كان صادقا فيما قال، القرآن طلب منه ألا يتكلم إلا إذا كان معه ثلاثة آخرون، فحينما تكلم خالف ما أمر به الله ورسوله، فيقول ندمت على ما قلت. وقالوا هذا من علامات الصلاح. البعض الآخر بيقول أن الصلاح ومعرفة صلاح هذا الرجل أن الإمام يرقبه عاما كاملا، ظل عليه مراقبة عام كامل تراقب فيه تصرفاته وأحواله، فإن العام تمر فيه الفصول الأربعة وفيها تتغير الأمزجة وتختلف الطباع، فلو أنه فعلا كان صالحا لكان على وتيرة واحدة في العام كله، وإن كان هذا الكلام لا دليل لهم عليه. فالراجح والثابت عندنا أنه يقر بين يدي القاضي أنه ندم وعزم على ألا يعود، وأنه ندم على كل حرف نطق به وخالف في نطقه هذا ما قضى به الله ورسوله. فلو أن هذا القاضي فعل هذا، ذهب وأعلن عن توبته وعن ندمه، مجمع على أنه يرفع عنه الفسق، لا يجوز لأحد أن يقول له يا فاسق. ولكنهم اختلفوا، هل تقبل شهادته أم أنه يظل مردود الشهادة؟ وقع الخلاف بين الفقهاء، ذلك لاختلافهم في هذا الأمر الذي سوف أبينه لكم. الفقهاء الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة في تقريب متعاطفة، يعني عطف بعضها على بعض، عطف بعضها على بعض، ثم جاء بعدها استثناء. هل هذا الاستثناء يعود على كل هذه الجمل أم يعود على آخر جملة؟ زي ما الآية معانا، زي ما فجلدوهم 80 جلدة، أدي واحد، أدي جملة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أدي جملة، وأولئك هم الفاسقون، أدي جملة. إلا ده حرف استثناء، الاستثناء ده يعود إلى كل هذه الجمل ولا بيعود إلى آخر جملة؟ قائل الثلاثة رأوا أن الاستثناء حينما يأتي بعد الجمل المتعاطفة هو يعود على كل الجمل، كقول الرجل إن مالي وقف للفقراء والمساكين ولأهل الحي السابع ولأهل بولاق، إلا الفاسق، إلا الفاسق من الفقراء ولا من المساكين ولا من أهل الحي السابع ولا من أهل بولاق، ها؟ فقاله إلا الفاسق، دي بتعود على كل ما سبق، فللمساكين إلا الفاسق، للفقراء إلا الفاسق، لأهل الحي السابع إلا الفاسق، لأهل بولاق إلا الفاسق. هذا هو رأي الفقهاء الثلاثة في تأصيلهم علم الأصول، أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفة فهو يدخل في كل هذه الجمل ويعود على كل هذه الجمل. أبو حنيفة ك كان له رأي مخالف. أبو حنيفة يرى أن الاستثناء يعود على آخر جملة فقط لا غير، فقط لا غير. فلو إن الرجل قال زي ما ضربنا المثال الماضي، ما لوقف للفقراء والمساكين والأهل الحي السابع ولأهل بولاق إلا الفاسق، عند أبي حنيفة إلا الفاسق دي تدخل فين؟ أهل بولاق فقط لا غير. المثال كده واضح؟ أنا عارف إن الكلام ده صعب شوية بس أنا بحاول أبسطه لك. واصل ولا في حد مش مستوعبه؟ هذا هو موطن الخلاف. إذا محل النزاع الاستثناء يعود على كل الجمل ولا يعود على آخر جملة؟ عند الفقهاء الثلاثة بيعود على كل الجمل إلا إذا كانت هناك قرينة تقول لا هو خاص بجملة واحدة أو بعبارة واحدة معينة. عند أبي حنيفة لا، هو يعود على آخر جملة وعلى أقرب مذكور. ومن هنا إعمال لما قاله الفقهاء الثلاثة، إذا تاب الرجل رفع عنه الفسق وقبلت شهادته. وعند أبي حنيفة يكون إيه اللي يرفع عنه؟ بس، ويظل حتى بعد أن تاب مردود الشهادة إلى أن يموت. طيب يا ترى الصواب مع من؟ الصواب مع من؟ لما جاء أهل العلم والأصول ليحققوا هذا الأمر اكتشفوا أن هذا الأمر ليس له ضابط، بمعنى إن جاء في القرآن الكريم جمل وعقبها استثناء، والاستثناء لم يعد إلا على آخر مذكور، وجاء في القرآن جمل وعقبها استثناء وعاد الاستثناء على كل مذكور. ففي القرآن بيجي كده وفي القرآن بيجي كده، ازاي واين نجد هذا الكلام؟ تجد هذا الكلام في آية سورة المائدة التي تتحدث عن عقوبة المفسدين في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزاؤهم إيه؟ أي ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية ذلك لهم خزي إلى آخر الآية. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. طيب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، في عندنا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لما يجي إلا الذين تابوا، فالذين تابوا يرفع عنهم أنهم لا ينفون من الأرض، ويبقى عليهم أن هم يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولا كله يترفع؟ يبقى عاد الاستثناء على كل الايه؟ على كل الجمل. هذا جه في القرآن، وجاء في القرآن استثناء عاد على آخر مذكور في آية القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. في آية القتل الخطأ الله سبحانه وتعالى حدد ما على القاتل الذي قتل خطأ، قال فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهل، إلا أن يصدق. إلا دي أن يصدق، تسقط الدية المسلمة إلى أهله ولا تسقط تحرير الرقبة؟ الاثنين لا، لا، هتسقط الدية المسلمة إلى أهله. فهذا استثناء لم يعد على كل الجمل وإنما عاد على آخر مذكور. إذا الاستثناء أحيانا يأتي في القرآن يشمل عطفات، وأحيانا يعود على آخرها. قال إذا المسألة ملهاش قاعدة ثابتة، وإنما الذي يحدد هل يا ترى الاستثناء ده يعود على كل الجمل ولا يعود على آخر جملة، إنما هو السياق والمقام والدليل، لكن هي ليس لها قاعدة ثابتة كما ادعى هؤلاء أو ادعى هؤلاء. زي ما بيقول الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فزي ما بقول إن المسألة ليس لها قاعدة ثابتة، وإنما هي تعود إلى الدليل والقرائن والسياق وما إلى ذلك. طيب، إذا إحنا نطالب كل فريق سواء الأحناف على حدتهم أو الفقهاء الثلاثة مجتمعين، نقول والله أنت قلت إني يرفع عنه الفسق وتقبل الشهادة، ما هو دليلكم؟ وأنت أبا حنيفة قلت يرفع عنه الفسق ولكن لا تقبل الشهادة على الإطلاق، ما هو دليلك؟ مش كده؟ نطالب كلا بالدليل. أبو حنيفة بيقول أنا عندي من الأدلة ثلاث تؤكد رأيي. الدليل الأول، ملا لو قلنا إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وقلنا إن هذا الاستثناء يعود على كل الجمل السابقة، لأسقط بذلك الحد على من تاب، لأن اللي قبل الاستثناء كم حاجة؟ ثلاثة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فلو أن الاستثناء يشمل كل ما سبق يبقى نمرة واحد هنسقط عنه الحد، نمرة اثنين هنقبل شهادته، نمرة ثلاثة هنرفع عنه الفسق. ومن يقول ان الحد حد القذف يسقط بالتوبه، يعني واحد قذف وقال لا توب نسقط عنه الحد، لا نجلدك وبعدين توب، على طول كده نجلدك وبعدين توب. تمام، ادي اول شيء استدل به ابو حنيفه. الشيء الثاني الذي استدل به ابو حنيفه وهو لفظ ابدا في الايه الكريمه، ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وقال هذا لفظ يفيد التأبيد، فلو أننا جئنا وقبلنا شهادته بعد ذلك يبقى لم نحقق قول الله تعالى إيه؟ أبدا أبدا. آدي اثنين. ثلاثة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رجوا أصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قدر. عدول يعني إيه؟ يعني يقبل شهادة بعضهم على بعض إلا المحدود في قدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الكلمة على إطلاقها، فيظل غير عدل ساقط الشهادة حتى يموت. الفقهاء الثلاثة كان لهم أيضا أدلة وتحفظات على ما قاله أبو حنيفة. قالوا الله سبحانه وتعالى لو تاب القادر تقبل توبته ولا ما تقبلش؟ فالشعبي عليه رحمة الله قال فكيف تقبلون توبته وتردون شهادته؟ كيف تقبلون توبته وتردون ايه شهادته؟ وكان هذا الكلام بيقوله في مناظرة مع واحد قال لا تقبل شهادته على الإطلاق، فقال له قبلت توبته؟ قال نعم. قال كيف تقبل توبته وأنت ترد ايه شهادته في التوبة؟ ادي واحد. اثنين، يا أبا حنيفة أنت متفق معنا أنه يرفع عنه الفسق؟ قال نعم. قال سبحان الله ولما كانت شهادته مرضودة؟ ليه شهادته كانت مرضودة؟ علة رد الشهادة ايه؟ الفسق. الفسق، فإذا رفعت عنه الفسق فمن باب أولى تقبل شهادته. هذه اثنين. ثلاثة، الكافر الكافر، لا تقبل شهادته على المسلم، مش كده؟ كافر لا تقبل شهادته على مسلم. لو تاب من كفره وأسلم تقبل؟ يا أخي اسكت أنت، من تاب عن كفر قبلت شهادته، ومن تاب عن فسق ألا تقبل شهادته؟ يبقى باب أولى ولا مش باب أولى؟ قال لا. طب وأبدا موجودة معنا في الآية، أبدا دي نوديها فين؟ قالوا أبدا ما دام فاسقا، ده معنى الآية، ما لم يتب. زي قولنا بالضبط لا تقبل شهادة كافر أبدا، يعني أبدا يعني ما دام كافرا، لكن لو أسلم بكرة الصبح. يبقى فايدة أبدا أنها تفيد التأبيد ما دام على صورته وعلى حاله، فإن تغيرت صورته وتغير حاله خلاص انتهى. فكذلك الأمر، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ما دام على فسقه إلا الذين تابوا. فلو تاب عليك أن تقبل شهادته، اللي بالضبط بتعادل قولنا الكافر لا تقبل شهادته أبدا. ولذلك لو تذكروا واقعة المغيرة الذي ذهب أربعة وشهدوا عليه بأنه زنى فكرين، وجاء أحدهم وقال كلام لا يدلل ولا يقطع بالزنا، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على الثلاثة، عمر الصف الله عمر بن الخطاب الحد على الثلاثة، قال لهم فمن نزع عن قوله قبلنا شهادته، اللي يتوب وقول خلاص ألا تبت وندمت على ما قل هنقبل شهادته. فعمر بن الخطاب أعلم بقول الله تعالى أبدا، ومع هذا أخبر أنه من نزع عن قوله قبلنا إيه شهادته، فأبدا تشير كما قلت إلى إن الأمر بيتعلق بأنه ما دام قائما على فسقه. ومن هنا رجح الفقهاء الثلاثة وأهل التحقيق الشنقيطي وغيره أن القاذف إذا تاب وأصلح قبلت توبته وقبلت شهادته ورفع عنه الفسق، فلا يقال له يا فاسق، خلافا لما ذهب إليه الصابوني في تفسير آيات الأحكام، وقد قال كلاما يرد عليه بمنتهى اليسر والبساطة والسهولة، بمنتهى اليسر والبساطة والسهولة. تبقى لنا مسألة في قضية القذف، وهو من قذف وهو سكران، رجل سكران قال لرجل يا زاني أو لامرأة زانية يقام عليه الحد أم لا؟ ها هنسمع بقى واحد واحد كده، شوف ايه انت رايك ايه في الموضوع. نعم
حد السكر يقام عليه
بس،
ولكن لا يقام على حد الخسر انه فاقد العقل.
طيب
شرط العقل في
القيد. طيب الشيخ بيقول هيقام عليه حد السكر ولا يقام عليه حد الخسر. طيب ولو قطع صباع ابنك، ولو قطع صباع ابنك اشمعنى؟ اشمعنى
ممكن نرجع للتعذير ونشدد عليه
اشمعنى؟ ها ولو سرق؟ ها طيب ولو قتلك؟
كل ده برضه
نسخة عنه الحدود كده والقضاء نفتحها كده. ها نعم حدين هرد عليك رد بسيط جدا. انت بتقول لي لو سكر بنفسه، يعني هو اللي قاصد متعمد هو شريف خط فعل هذا نعم حرام. نعم 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 ماشي، كل ده متوفر فيه، كل ده متوفر فيه تمام، وتكون النتيجة ان انت هتقيم عليه الحدين ومش هتعفو عنه ومش هتلتمس له مبرر ان عقله في الغائب لانه اسكر نفسه عامدا متعمدا عالما بعاقل الأمور مش كده؟ طيب الرجل اللي صار في الطريق وأخذ ينظر إلى فتاة فتردى في حفرة مش عم تعمل أهو فأصيب بعطف في قدم جرح شق ملخت زي ما تقولوا انفكت يعني أي شيء نعطيه رخصة صلي هو قاعد ولا نقول له فعلت هذا بيدك فتحمل نتيجة ما فعل اشجع يصلي وواقف صار صل على كرسي على دكة يعمل اي حاجة يعمل اي حاجة نقول له ايه بص يا مشايخ ده مش بس لا والله هذا فعل بخاطره وبقصده وهذا فعل بخاطره وبقصده هذا فعل وهذا فعل المسألة ايه المسألة اني موضوع السكران ده موضوع وقع فيه خلاف شديد جدا انه لو قذف او طلق ممكن يخش على امراته وسكران ولا انت طالق لو قذف او طلق او ضرب او قتل او كذا او كذا او كذا او كذا بعض العلماء بيؤاخذه على الاطلاق ويعني على الاطلاق اللي بيصدر من السكران اما قول واما فعل فقال هو يؤاخذ على الاطلاق وبعض الفقهاء فرق ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن حزم فرقوا بين ما يصدر من السكران من اقوال وبين ما يصدر من افعال فقالوا هو معفي عنه في الاقوال يؤاخذ على سكره غير معفي عنه في الافعال وعشان كده لو الشيخ معاه القاعده دي كان رد عليا لما بقول له قذفك فاقيم عليه حد السكر بس طيب ولو قطع صباع ابنك ولا كان المفروض يقول لا ده قول وده فعل وعند كثير من العلماء انه يؤاخذ في الافعال ولا يؤاخذ في الاقوال ولا يؤاخذ في الاقوال ففي والبعض تبسط للنهايه ولا يؤاخذ السكران لا في اقوال ولا في افعال هو عندهم يعني لا يؤاخذ الا على سكره فقط بعض الاخر قال لا ويؤاخذ في الافعال ويؤاخذ على السكر ويؤاخذ ايضا في الافعال ولا يؤاخذ في الاقوال البعض الاخر قال له ويؤاخذ في الاقوال وفي الافعال كان مدار هذا الكلام على آية وحديث الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فقالوا إذن ما دام سكران هو لا يعلم ما يقول هو لا يعلم ما يقول والمرء لا يؤاخذ إلا على ما يعلم ويقصد بس قال وبدليل بنص هذه الآية بنص هذه الآية وما جاء في تفسيرها تعلمون أن علي بن أبي طالب لما سكر وصلى وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون أو على ما ذكر الحديث فبدلا من أن ينفي الشرك أثبت الشرك وهو غير مؤاخذ في قوله غير مؤاخذ في قوله ويؤاخذ في فعله هذه الآية أما الحديث فهو حديث في صحيح البخاري وهو الحديث المتعلق بالشارب وقصة حمزة مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين عرفنا دي ليها وقعة علي بن أبي طالب كما يحكي قاد أن يتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أحضر شارف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أعطاها له في بدر أعطاها له في بدر والشارف هي الناقة الكبيرة الممتلئة، بيقول: وواعدت رجلا من الصوار من يهود بني قينقاع. تعرفين ان يهود بني قينقاع كانوا مشهورين قوي بصناعة الذهب، كانوا بيحتكروا هذه الصناعة. فسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين وعد هذا الرجل على انهم يذهبوا الاثنين ويحضروا ورق شجر من اللي كان بيستعين به الصياغ على إيقاد وإشعال التنور لإذابة الذهب ولتشكيله. فسيدنا علي أراد أن يذهب ويحمل من هذه الأوراق مع هذا الرجل، يعرفه المكان ومنين المصدر علشان يأتي ويبيع الصياغ، فيقول: فأستعين بثمنه على عرسي. وده مين؟ ده ابن عم حاكم الأمة وزوج بنت وزوج بنت، مش رايح يخضع ويجيب ورق شجار عشان يبيعه عشان يتكسب عشان يعرف يتزوج، مش عنده كم مليون في البنك ويتأمن له مش عارف ليلة فين وليلة فين. لا، نعم. فكانت النتيجة اللي بيقول: فتركت شارفي عند باب رجل من الأنصار سبها، وعدت فوجدت أن سلامها قد جب وأن بطنها قد بقرت وأخذ ما فيها من كبد وما شابه ذلك. خرج لقى الشارف الركوبة بتاعته، أنا بقول بمعنى الحديث ومعنى القصة، إلا أستعين بيها وروح يجيب ويعمل، لها مقطعة ممزقة غير ألف دمها والدم، مسألة يعني قاسية جدا على النفس. طب من فعل هذا؟ بيسأل. فكانت المفاجأة أن قالوا له: حمزة بقى يقرب له إيه؟ عمه وعم مين؟ وعم النبي. اللي فعل هذا هو حمزة. إيه اللي حصل؟ حمزة في بيت رجل من الأنصار يشربون الخمر وكانت لم تحرم بعد، فقامت جارية تغني فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء، يعني يا بطل انت كده ما حدش يقدر يعني على الناقة الكبيرة غيرك، ان كان عقر هذه الناقة مسألة مش أي واحد يقوى عليها، عايز واحد بسم الله ما شاء الله، فبتقول له يعني الدليل على بطولتك إن أنت يعني مش أي واحد يقوى على الشرف النواء الشارف الكبير ده، محدش يقدر عليها غيرك. أنت زي ما بتقول بلغة العصر يعني. فحمزة سخن كده، فحب يثبت لهم الكلام ده بطريقة عملية، فخرج فوجد أمامه الإيه؟ الشارف، فراح ماسكها جب السلام وعقر وذبع وطلع الكبد حتى يثبتها بطريقة عملية وعاد. فماذا يفعل علي بن أبي طالب؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت الرجل. كان شباب قوات اقتحام يروح كسر الباب واقتحم واهجم واعمل، لأنه مش موجود في أدب الإسلام وفي حرمات البيوت مهما كان أصحابها يعني من أهل الخطأ. فطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب واستأذن على الرجل من الأنصار، استأذن على أهله. فلما أذن خرج حمزة وهو تمل يعني إيه؟ سكران يعني سكران، وفي لفظ عيناه محمرتان شدة الصوت سكران. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعاتبه فعلت كذا وكذا وكذا، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر، يعني زي ما تقول بيجيبه من تحت لفوق كده، وصعد النظر ثم قال: ما أنتم إلا عبيد لأبي. وفي لفظ: ما أنتم إلا عبيد لي. نقول الكلام ده لمين بقى؟ النبي علي بن أبي طالب. طيب يقول العلي بن أبي طالب ابن أخوه ما فيش مشكلة، لكن لما يقول الرسول الأمة أنت عبد لي، والله لو أخذناه على قوله لأصبح مرتدا. فإيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم تركه إلى أن أفاق، وبعد أن أفاق ضمنه ثمن الشارب. هنا قالوا إذن هو أخذه بفعله مش ضمنه ثمن الشارب، ولم يؤاخذه على قول. وكان هذا كما قلت مستند لمن فرقوا بين الأقوال وبين الأفعال، وقالوا الآية التي معنا أيضا هي تدلل على عدم المؤاخذة في الأقوال، لأنه لا يعلم ما يقول. وعليه رأى بعض الفقهاء أن من سكر فقذف فهو يعاقب على سكره ولا يعاقب على قذفه، لأنه لا يؤاخذ على الأقوال. ماشي. اترد على هؤلاء من بعضهم، وأنا أميل إلى هذا تماما، أن هذه الأدلة خارجة عن محل النزاع. ليه؟ لأن هذا الكلام كان قبل أن تحرم الخمر، سواء فيما يتعلق بالآية وسواء فيما يتعلق بالحديث. ولكن بعد أن حرمت الخمر ينبغي أن نطرق على يد السارق بقبضة من حديد، ومن هنا رأى بعضهم أنه يؤاخذ على سكره ويؤاخذ على جرمه ردعا له، فينبغي أن تقع عليه العقوبتان. وأنا أميل إلى هذا تماما، وأرى أنه يجلد في الخمر ويجلد في القد، يجلد في الأمرين، إن زي ما قلت هذه الأدلة التي استندوا إليها كانت قبل أن تحرم الخمر. فسألت هؤلاء وبعد أن حرمت الخمر هل نعفو عنه في أقواله؟ أنا أرى أن لا، وأميل إلى من قال أن لا، وليس هناك دليل ينفي عدم وقوع العقوبة عليه بعد أن حرمت الخمر. كل ما استدل به أدلة التفريق كما قل كانت قبل أن يحرم الخمر وليس بعد أن حرم الخمر. وعليه فأنا أميل أنه يحدث الخمر ويحدث القسم. ماشي مشايخ. بننتقل طبعا، وإن تاب الله أكبر فإن الله غفور رحيم. بننتقل للآية الخامسة، وهي مكملة لهذا الموضوع، لموضوع القسم. احنا اللي قلناه كان يقام ايه وحدث من خاض. نعم لا طبعا انا بتكلم بقول من سكر. اما تسمع مني من سكر، هذه كلمة تدلل على محض الإرادة. أما قضية الإكراه قضية خارج محل النزاع تماما، لأن معروف أن المكره معك عنه مسألة ما فيها، ولذلك ده مش أساس مسكر، سكر كده عافية كده تمام. هذا الكلام اللي احنا قلناه، القواعد اللي احنا أصلناها في قضية القاد، ما استثنتش حد، أي رجل يقذف أي امرأة. لكن جد أمر، ما هو الأمر الذي جده؟ أيضا جاء حديث صحيح البخاري، رجل يسمى عويمر العجلاني. عويمر العجلاني هذا ذهب إلى سيد قومه كان يسمى عاصم، فقال له يا عاصم لو أن رجلا رأى رجلا على امرأته إن قتله قتلتموه، قتل نفسه. إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه. لو قال امرأتي زنت وشفت معاها واحد هتجلدوه حد القتل من واقع الآية السابقة. وإن تكلم جلدتموه، وإن ذهب يتلمس البينة انفضح وقدر الرجل وتره وانصرف. روح يجيب له ثلاثة كمان معاه هيعمل لنفسه فضيحة، ده أولا. ثانيا على بال ما يجيبهم ويجي يكون صاحبنا خلص ومشي. وإن سكت، سكت على غير يفرقع من جنابه بقى، فسلي رسول الله السلام. اسأل النبي شوف ليه يعمل ايه حاجة زي كده. فذهب عاصي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كره مسألته. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب توقع، التوقع في مثل هذه الأمور، يحب أن الأمر يحدث فتسأل. بلغة هذه البلد يقول لك البكا على رأس الايه المي، لكن ما تقولش تقول لو أن حدث كذا يكون لنديه. أنت مالك ولو أن، لم يبقى أحد يبقى تعالوا تمام. وده اللي قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم إيه تسؤكم. تقولش تقول تسألش عن حاجة إلا إذا وقعت فعلا، روح اسأل وأكيد القرآن هيلاحظ ويرد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه كأنه كره مسألته. فعاد عاصم فجاء إليه عويمر ماذا فعل؟ فقال له ما جئتني بخير، لقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألتك. قال والله لا أعود حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج وجاء ودخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو أن رجلا رأى رجلا على امرأته إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه فماذا يفعل؟ تيجي بقى روايات أخرى، أنا أقول لك مجموعة روايات النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة فيقول يا أبا بكر لو رأيت رجلا على أم عمان ماذا كنت تفعل؟ لما أذكر دي رواية ملك في الموطأ، ماذا كنت تفعل؟ قال لا أقتلن. ده كلام مين؟ بكر النبي بيقول في أرحم أمتي بأمتي بكر الصديق، لكن هي دي بقى غيرة ليه المسلم. قال لا أقتلن. طيب فقال يا عمر ولو رأيت رجلا على امرأتك ماذا كنت تفعل؟ أما أبو بكر يقول لأقتلنا، أما العمر يقول إيه؟ واخد سبحان الله العظيم. نعم نعم. فعمر قال يا رسول الله سبحان الله، ودي كان من موافقاته ومن حكمته اللي زي ما قال النبي فيه إن الله يعني أجرى على الحق على لسان وقلب عمر الحقيقة يعني. قال إن يكن في أمتي محدثون ملهمون يبقى عمر. فقال يا رسول الله أقول لعن الله الأبعد، بس لا أقتل ولا أعبد، لعن الله الأبعد. وطبعا هتيجي الآيات تنزل بعد كده بأسماء آيات اللي إيه تمام. بس في هذا الوقت ده على ده الراجح في الترجيح بين الحديثين، حديث عويمر هذا وحديث هلال بن أمية، اللي فيه البعض تنازع ان ايهما هو سبب النزول والرجاح، لكن هي لو اردت ان توفق كما وافق بعض المحدثين بهذه الصورة. هذا يسأل وقال لو ان رجل قال شنة ولا مراق واذا بهلال بن أمية يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش في الموقف كده؟ والسؤال قائم، قضية عزلة حل، نقتل هنقتل. نتكلم هنجلد. على اسكت نسكت على ايه؟ على مضض وغايه. طب نعمل ايه؟ واذا بهلال بن اميه يا رسول الله انني رايت شريك ابن سمحاء على امراتي. مش لو ان رجلا بقى، لا انا جاي بقول ان امراتي انا شفت عليها شريك ابن سمحاء بس. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقضي بايه؟ الآية اللي هي السابقة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فقال يا هلال البينة ثم الشهود أو حد في ظهرك. وده اللفظ اللي أنا قلت لكم استدلوا به على أن مكان الحد فين؟ في الظهر، المكان اللي يضرب فيه. فاكرين الكلام ده؟ مش ده اللي عدت. فقال البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال يا رسول الله يرى الرجل على امرأته ثم يذهب فيتلمس البينة. فقال يا هلال البينة أو حد في ظهر، يعني ما تجديش، ما فيش فصال. البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله، شبه ثقة المؤمن، والله إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. شوف الثقة، ثقة بالله. نعم، لأنه كمان مش كاذب. وعشان كده الشأن في قذف الزوجة كان بيختلف عن قذف أي امرأة أخرى، لأن في أي امرأة أخرى قد يتوقع منك الكاذب، لكن هل هناك رجل يكذب على امرأته ويقول رأيتها مع رجل؟ لأنه أول ما بيشين بيشين مين؟ نفسه. وعشان كده بيبقى غالبا متوقع فيه ليه؟ صدق. لا أقول هذا الكلام من فراغ. فشوف بيقول والله إني لصادق، وشوف الثقة، الثقة. وده اللي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره الله، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وإذا بالسماء تتصل بالأرض وأنزل قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه ما تسمى بآيات اللعان، وحددت حكما خاصا إذا ما قذف الزوج زوجته. ولذلك بقى في رواية عويل العجلاني لما لقى الفرج كان بيقول لو أن إيه رجل، قالوا لا ده امراتي بقى زنت وشفت عليها راجل، يلا بقى لما الأمر كذلك وجل المخرج فكذلك. فاللي بيحدث إيه؟ إن الرجل بيأتي ويقول إن امرأتي قد زلت، سواء ذكر بقى مع فلان أو لم يسمى ولم يسمي كما قل. بنحضر الرجل ونحضر المرأة، نقول للمرأة تعال ما قولك فيما قاله الزوج، بلغة القانون الحالي ما قولك فيما هو منسوب إليك؟ قالت والله يعني هو صدق، فالمسألة واضحة بينا، إلا يحصل هنعمل لها يعني هتورجم تزوج، هتورجم. طيب وإن قالت كذب بيقف الرجل